بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: وفد برلماني فرنسي رفيع في دمشق اليوم، اللجان المشتركة ترجئ إقرار تثبيت المتعاقدين، تقدم في مفاوضات جنيف وكيان الاحتلال قلق، اللجنة الثورية العليا ترفض نقل الحوار من صنعاء. أهلا بكم. يزور دمشق اليوم وفد برلماني فرنسي يتألف من عضوين من مجلس الشيوخ وعضوين من مجلس النواب، بينهم رئيس لجنة الصداقة السورية الفرنسية في مجلس النواب. ومن المنتظر أن يلتقي الوفد عددا من المسؤولين السوريين. الحكومة الفرنسية اعتبرت أن هذه الزيارة لا تحمل أي رسالة رسمية إلى الحكومة السورية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها غير موافقة على زيارة الوفد البرلماني لدمشق، وإن المشاركين فيه لا يحملون أي رسالة رسمية من الحكومة الفرنسية. إشارة إلى أن الوفد الفرنسي الذي يزور دمشق يضم بين أعضائه اثنين من نواب الحزب الاشتراكي الحاكم. طالبت وزارة الخارجية السورية بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق النظام التركي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وقالت الوزارة في رسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن مجرد قيام الحكومة التركية بنقل ضريح سليمان شاه إلى تركيا يفقدها أي حق ملكية على الأراضي السورية، وإن الحكومة التركية قامت بفعل يتعارض مع القواعد الآمرة في القانون الدولي والتي من بينها احترام السيادة الوطنية وتحريم العدوان. ميدانيا تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في منطقة البريج في ريف حلب شمالي سوريا، وتمكن الجيش من إفشال محاولة مجموعة من المسلحين التسلل من مزارع الغوطة الشرقية باتجاه بلدة الضمير في ريف دمشق. وأعلن الجيش أنه قضى خلال هذه العملية على عدد من الإرهابيين وألقى القبض على آخرين. إلى ذلك قضت وحدات من الجيش على عدد من المسلحين خلال عملية مكثفة ضد مقارهم في مزارع دومة والريف الجنوب الغربي لدمشق. وفي ريف الحسكة تدور اشتباكات بين الوحدات الكردية ومسلحي داعش في محيط بلدة تلتمر بالتزامن مع نزوح للمدنيين باتجاه شمال الحسكة. وقالت معلومات إن التنظيم أسر 80 رهينة من الطائفة الآشورية. أعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة السيطرة على أغلبية مناطق ناحية البغداد غرب بغداد من تنظيم داعش والمباشرة بمسحها أمنيا وتحرير العوائل المحاصرة فيها.
أغلب مناطق ناحية البغداد تحت سيطرة القوات العراقية. عملية التطهير من مسلحي داعش كانت قد بدأت بمساندة قوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر. وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن توصيل المؤن وفك الحصار عن الحي السكني التابع لناحية البغداد من داعش ضمن قاطع عمليات الأنبار ومساعدة وإيواء الأهالي النازحين من الناحية، وكشفت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم والمباشرة بحملة تفتيش ومسح أمني للمنطقة تمهيدا لعودة أهالي ناحية البغداد. القوات الأمنية العراقية استطاعت تحرير 150 عائلة كانت محاصرة فيها، وأكدت وزارة الداخلية عن تأمين المياه بعدما نجح فوج المغاوير الآلي التابع للشرطة الاتحادية من تطهير محطة تصفية المياه في الناحية. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن إن قوة أمنية قتلت 15 إرهابيا من داعش في عملية تم تنفيذها في البغدادي، وكان قرابة 800 جندي عراقي قد بدأوا عملية ثأر الأسد لاستعادة البغداد منذ أيام بعد أقل من 10 أيام من سيطرة تنظيم داعش على البلدة الواقعة غرب العاصمة العراقية والتي تمتد على مساحة تزيد على 400 كيلومتر مربع.
ونبقى في العراق، حيث أعلن محافظ صلاح الدين رائد الجبوري عن وصول أكثر من 5000 مقاتل من الحشد الشعبي إلى قضاء سامراء وقاعدة سبايكر استعدادا لإعلان ساعة الصفر لتحرير مدينة تكريت. وأعلن الجبوري عن مشاركة أبناء العشائر في القتال ضمن قضاء بيجي والمناطق التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة المهجرين لفتح مخيمات في مناطق آمنة ضمن قضاء سامراء ومخيم آخر في قضاء طوس خرماتو خلال الأيام المقبلة لاستقبال العوائل. في لبنان أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن أي حوار بين القوى السياسية مرحب به لتفويت الفرصة على كل من يريد أن يستثمر في الفتنة. وخلال استقباله وفد نقابة الصحافة برئاسة عون الكعكي تحدث سلام عن الوضع الأمني قائلا: إنه منذ تشكيل الحكومة وضعنا خطة أمنية شاملة للبلد جرى تنفيذها على مراحل، ونستطيع القول إن الأمن متماسك رغم التعثر في الأداء الحكومي، وهذا يترافق مع الحوار القائم بين عدد من القوى السياسية.
عن الوضع الحكومي الحالي قال: ليست لدي رغبة في أن يعتقد أحد أنني أريد ممارسة حكومية تثبت الشغور، إن المطلوب هو عدم تعطيل الدولة وعدم التصرف وكأن تعطيل عمل الحكومة هو بديل من انتخاب رئيس الجمهورية.
أعلن وزير المال علي حسن خليل أن الدين العام في لبنان أصبح بحدود 66 مليار دولار أمريكي. وشدد خليل خلال مؤتمر صحفي على أن لبنان لا يزال محافظا على مستوى الدين بالعملات الأجنبية.
نحن ديننا العام وصل بنهاية 2014 إلى 66.5 مليار دولار أمريكي. هو موزع 62% دين بالعملة المحلية و 38% دين بالعملات الأجنبية. نحن بعدنا تحت سقف القوانين المرعية، بعدنا محافظين على التفاهم اللي حاصل بالمجلس النيابي بواحدة من جلساته بالقوانين المرعية، واللي بتقول بأنه نبقى محافظين على مستوى دين بالعملات المحلية أقل من بالعملات الأجنبية أقل من الدين بالعملات الأجنبية.
من جهة ثانية، رد وزير المال على بيان كتلة المستقبل حول المطالبة بإعداد الموازنة العامة لهذا العام، فأكد أن وزارة المال أنجزت إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي 2015 وأحالته على مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة الدستورية في شهر آب الماضي. أرجأت اللجان النيابية المشتركة البت في موضوع تثبيت المتعاقدين، وأمهلت وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية مدة أسبوع لتقديم تقرير موحد حول هذا الملف لجهة الفارق بين أرقام الوزارة وأرقام مجلس الخدمة. وبعد اجتماعها في مجلس النواب كلفت اللجنة مدير عام المالية وممثل مجلس الخدمة تقييم عدد المتعاقدين المستفيدين، وتم رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل لعدم اكتمال النصاب.
كان في أرقام متباينة، يعني مجلس خدمة المدنية عطى يمكن رقم، ما بدي هلأ فوت بسجال، بس بعتقد 2700 و2900، وكان في رقم من المالية بال4000 وشوي. وبالتالي إذا بدهم ياخدوا النواب قرار، هذا الشيء اللي ارتقوا كلهم، بدهم ياخدوه على أساس أرقام متوافقة.
تستكمل الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله تحركها، وجديدها اليوم اعتصام أمام مقر الاتحاد الأوروبي في منطقة الصيفي، حيث سلم وفد منها مذكرة باسم الحملة إلى المعنيين، دعت فيها إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه القضية الإنسانية. وسبق الاعتصام لقاء مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمونسو، حيث وعد بمتابعة الموضوع مع السلطات الفرنسية.
يا عبد الله حرية!
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، وعرض معهما التطورات في لبنان والمنطقة. وخلال اللقاء دعا الشيخ قبلان إلى عقد مؤتمر عالمي لعلماء الدين من مختلف الطوائف لمواجهة الإرهاب التكفيري واجتثاثه من جذوره، فيما أيد الشيخان القطان وعبد الرزاق هذه الدعوة لما لها من مصلحة للبنان والمنطقة.
محاربة التكفيريين المجرمين هو أولوية عند جميع اللبنانيين ينبغي أن يكون، وعند جميع العلماء المسلمين تحديدا، لأن بمحاربتنا لهذا الفكر الإرهابي التكفيري نستطيع أن نحفظ لبنان وأن نحافظ على وحدتنا الإسلامية والوطنية.
بالوحدة الإسلامية قادرين على أن نسقط المشروع الفتنوي، كما أننا بالوحدة الإسلامية نستطيع أن نحصن ديننا ونحمي أمتنا من هذا الفكر الإرهابي.
أعيد ظهر اليوم افتتاح سوق السمك في منطقة الكارنتينا بعد انتهاء العمل من إعادة تأهيله وإجراء الإصلاحات اللازمة على صعيد النظافة وعرض الأسماك والتبريد. وكان محافظ بيروت زياد شبيب أصدر قبل أسبوعين قراراً بإقفال سوق السمك استناداً إلى تقارير قدمتها مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت، أفادت حينها بأن المؤسسة العامة لسوق السمك والمنطقة المحيطة بها غير مستوفية للشروط الصحية. طلاب كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية يناشدون القيادات الوطنية إنقاذ عامهم الدراسي بعد أن أقفلت أبواب كليتهم منذ 3 أسابيع بسبب الصراع السياسي على تعيين مدير لها.
3 أسابيع مضت وما زال طلاب كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في الشارع. الكلية مغلقة والصفوف فارغة من الطلاب الذين حرموا من تقديم الامتحانات بسبب احتجاجات قادها سياسي طرابلس اعتراضا على تعيين أنطوان طنوس مديرا للجامعة خلفا للمدير فضل اليخني.
شو بنعمل نحن إذا القرار برئيس بإيد رئيس الجامعة وإيد العميد؟ نحن شو فينا نعمل؟ لو فينا نعمل شيء كنا من اول يوم جينا وفتنا على الصف، لانه في ناس عملك بدها تخرج هلا، في ناس بدها تسافر، في ناس ما بس ناطره مثلا امضاء مدير. شو بتعمل هيدي مثلا؟
نحن رايحين صوب المسجون ما نعرفين حالنا شو عم بيصير. نحن بدنا نرجع للدروس، بدنا المدير يكون اصيل ضمن المواثيق والقوانين، هذا هو مطلبنا لهلا.
وهند صوروها ان هي مشكله طائفيه، بالعكس مش مشكله طائفيه ابدا.
وناشد الطلاب القيادات الوطنيه التدخل لايجاد حل وانقاذ ما تبقى من العام الدراسي.
نحن ما طالبين شيء ابدا، نحن طالبين نعينوا مدير اصيل للكليه ضمن المواثيق وضمن العرف الميثاقي يعني للكليه.
نحن عم نطالب كمان وسائل الاعلام بدنا بروجرام يدعونا عليه كرمال نعرض مشاكلنا، ومشاكلنا كثيره اللي عم نعاني منها.
واعلن الطلاب استمرار تحركاتهم التصعيديه الى حين فتح ابواب الكليه المغلقه الى ان يتم تعيين مدير جديد. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
نتابع هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان لقاء تضامنيا في بيروت مع أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، ودعا المشاركون السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان وبقية المعتقلين، وطالبوا القضاء بالكف عن ملاحقة القيادات السياسية والحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان.
أي حكم بين مزدوجين سياسي وكيدي سوف يصدر على هذه الشخصية سوف يقود إلى الإجهاز على العمل السياسي المعبر عن الإرادة الشعبية في البحرين.
العملية السلمية لشعب البحرين هي المخرج الحقيقي في إخراج البحرين من مأزقه، ونبارك للشعب البحريني صموده واستمراره في سلميته.
إن اعتقال ومحاكمة السلطات البحرينية لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان هذا الرمز الوطني الداعي للسلام والمحبة والمنهج السلمي وصاحب التجربة النضالية الوطنية هو اعتقال سياسي ومحاكمة سياسية وكيدية ومصادرة لحق التعبير عن الرأي.
أعلن الوفدان الأمريكي والإيراني تحقيق تقدم في المفاوضات النووية في جنيف مع استمرار وجود مسائل بالغة الصعوبة قبل التوصل إلى اتفاق شامل، ومن المقرر أن يستأنف الوفدان محادثاتهما في سويسرا الاثنين المقبل على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
انتهت الأيام الثلاثة من مفاوضات جنيف النووية بين إيران والدول الست الكبرى. غلب الطابع الإيجابي على الاجتماعات التي دارت بين مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران من جهة، وبين إيران والولايات المتحدة من جهة أخرى، من دون إغفال الحديث عن معوقات ليست سهلة أمام الحل النهائي.
الفريقان نجحا في إيجاد فهم أفضل للمواضيع التي نوقشت وحققنا تقدما في بعض المسائل. طبعا نحن قلنا دائما إنه لن يكون هناك صفقة إلا إذا حصل اتفاق على كل القضايا، ونحن الآن لم نصل إلى مرحلة نقول فيها إن هناك اتفاقا على كل القضايا.
الصين وروسيا عكستا أجواء إيجابية للمفاوضات، واعتبر خبير المفاوضين الروس سيرجي ريابكوف أنه ليس هناك مبرر لإطلاق تصريحات حول فرض عقوبات جديدة على إيران. ريابكوف تحدث عن مهلة جديدة للتوصل إلى اتفاق شامل بحلول 30 من حزيران يونيو القادم، متخطيا حاجز 31 من أذار مارس الموعد المفترض للتوصل إلى هذا الاتفاق.
الدول المعنية خصوصا واشنطن وطهران تتحرك عن قرب عبر اتخاذ خطوات متبادلة في مسألة تخصيب اليورانيوم، وهذا يعكس الشعور القوي من العاصمتين بضرورة الوصول إلى اتفاق.
اتفاق شدد الأمريكيون على أن طريق الوصول إليه لا تزال طويلة، فهناك مسائل بالغة الصعوبة وفق ما أعلن مسؤول أمريكي كبير.
لقد حققنا بعض التقدم ونحن نخطط للقاء على مستوى المدراء السياسيين الاثنين المقبل لمواصلة المناقشات. هذه المحادثات كانت مثمرة ولا يزال هناك المزيد من العمل يجب القيام به. قدرات التخصيب واحدة من القضايا التي نوقشت، هناك الكثير من الأمور التقنية التي يجب العمل عليها، وهذا هدفنا في الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن تتواصل المفاوضات النووية الأسبوع المقبل على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أن تبدأ الاثنين المقبل في سويسرا أيضا.
وتزايد القلق الإسرائيلي بعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق بين إيران والغرب، وحذر قادة صهاينة من خطورة هذا الاتفاق على إسرائيل.
ارتفع منسوب القلق الإسرائيلي مع تزايد فرص التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب حول برنامج طهران النووي. هذا القلق ترجم عبر التعليقات الإعلامية والمواقف السياسية المنددة بما سمته الخضوع الأمريكي أمام طهران. وقد استغل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأنباء حول التقدم في المحادثات لتأكيد ضرورة إلقائه خطابا أمام الكونغرس الأسبوع المقبل للتصدي لهذا الاتفاق، واستعمال الكونغرس كأداة أخيرة لكبح الاتفاق السيء مع طهران على حد تعبيره.
هذه الأخبار مقلقة جدا لكنها جيدة سياسيا لنتنياهو، وهذا يثبت أن هذا هو الوقت الملائم لسفر نتنياهو إلى الكونغرس. فالولايات المتحدة توافق على أن تكون إيران في نهاية المطاف دولة حافة نووية، وهم يرون بالاتفاق معها كخيار أفضل من الخيارات العسكرية.
مثل ما قال هنري كيسنجر، فإن ما بدأ كجهد لتفكيك البرنامج النووي الإيراني ينتهي بعملية تسليم لهذا البرنامج، وهذا الاتفاق سيعطي دفعا للهجوم الإيراني في المنطقة في العراق واليمن وسوريا. فاليوم عمل سلاح الجو السوري في منطقة القنيطرة، وهذا أمر محظور، وقد تحركت طائراتنا في الأجواء، وهذه معركة يديرها الإيرانيون هناك.
وزير حرب العدو موشي يعلون قال تعليقا على الاتفاق أن إسرائيل ستعمل لمنع هذا الاتفاق بكل وسيلة ومن على كل منصة، فيما اعتبر وزير الاقتصاد الصهيوني نفتالي بنيت أن المنطقة على حافة ربيع نووي، ودعا إلى العمل بكل الوسائل لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية.
وزير الدفاع قال إن الاتفاق يمثل خطرا كبيرا على سلامة العالم الغربي ويهدد أمن إسرائيل، كما قال مصدر إسرائيلي إنه لا توجد جبهة موحدة خلف الأمريكيين وأن إسرائيل وبريطانيا ليستا راضيتين عن الاتفاق.
مصادر إسرائيلية علقت بأن باكستان استطاعت بناء 8 قنابل نووية بواسطة 6,000 جهاز طرد مركزي أقل جودة من تلك التي ستبقى بيد إيران، معتبرة أن هذا الأمر يؤكد حجم القلق الإسرائيلي من الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه.
أفاد تقرير لما تسمى حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية ارتفعت 40% خلال العام 2014، كما سجل عدد المناقصات المطروحة لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مستوى قياسي
سجله الكيان الصهيوني عام 2014 في عدد المناقصات المطروحة لبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا ما خلص إليه تقرير لما تسمى حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان. التقرير أشار إلى أن ورشات البناء في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية زادت خلال العام الماضي بنسبة 40%، وأضاف أن استدراج العروض لبناء المستوطنات بلغ أعلى مستوى له خلال 10 سنوات. وبحسب التقرير فإن عملية بناء 3,100 وحدة استيطانية بدأت العام الماضي في مستوطنات الضفة الغربية، في حين أطلق استدراج للعروض لبناء نحو 4,500 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة وفي الضفة الغربية. وحملت حركة السلام الآن هذه الخطط الاستيطانية مسؤولية إحباط محادثات التسوية في نيسان أبريل الماضي. هذه الأرقام الواردة في تقرير الحركة تبدو عرضة للارتفاع، إذ تزامن نشرها مع ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مخططات سيقدمها وزير الاستيطان الصهيوني أوري أرائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة 48,000 وحدة استيطانية جديدة، منها 15,000 وحدة شرق القدس المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن أرائيل يعيق تنفيذ مشروع نقل قواعد الجيش إلى منطقة النقب للضغط على الحكومة للموافقة على الخطط الاستيطانية وزيادة الميزانية.
تراجع الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي رسميا عن استقالته، وذلك في رسالة وجهها إلى البرلمان بحسب ما نقل عنه أحد مساعديه. ورفضت حركة أنصار الله وعدد من الأحزاب اليمنية دعوة هادي لنقل الحوار من صنعاء في وقت وافق 16 وزيرا من الحكومة المستقيلة على تسيير الأعمال بناء على تكليف اللجنة الثورية العليا.
هي محاولة لخلط الأوراق ومؤامرة خارجية على البلاد، هكذا وصفت حركة أنصار الله مطلب الرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي بنقل الحوار من صنعاء وتحركاته الأخيرة.
هنالك محاولة بعد أن توصلت القوى السياسية إلى اتفاق مبدئي لتشكيل مجلس وطني وفق للإعلان الدستوري، ومع ذلك هم يحاولون الآن خلط الأوراق ومحاولة اللعب على ورقة أخرى تشكل ضغطا على المجتمع اليمني وعلى الشارع اليمني وعلى الثورة اليمنية بأن تبقى الوصاية والارتهان الخارجي هو الذي يتحكم في البلد.
هذا الموقف من حركة أنصار الله يسانده حزب الحق وحزب البعث العربي الاشتراكي وبعض الأحزاب اليمنية التي تحذر من أن بقاء هادي قد يجر البلاد إلى حرب أهلية. وعلى النقيض من ذلك جاء موقف التجمع اليمني للإصلاح.
همنا وأول من همنا هادي باستعادة حريتي والمغادرة إلى عدن، هذا كان موقف الإصلاح الرسمي وما زال وسيظل. نحن نعترف بشرعية هادي الرئيس المفوض من هذا الشعب.
حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح يفضل التريث ودراسة الموقف، لكنه يحذر من خطورة المرحلة.
اليمن في وضع صعب ومعقد ويمر بمرحلة عصيبة من تاريخ الحديث والمعاصر، وهذه القوى التي تجتمع في هذا الفندق هي تحاول الخروج من عنق الزجاجة.
لطالما كانت طاولة الحوار مثقلة بالقضايا العالقة، وبعد خروج الرئيس المستقيل من صنعاء إلى عدن انشغل المتحاورون بالسجال حول شرعية الرئيس المستقيل، وبدأ فصل جديد من الصراع قد يكون أخطر من سابقيه. خليل العمري، قناة المنار، صنعاء.
تذكير بعناوين النشرة. وفد برلماني فرنسي رفيع في دمشق اليوم. اللجان المشتركة ترجئ إقرار تثبيت المتعاقدين. تقدم في مفاوضات جنيف وكيان الاحتلال قلق. اللجنة الثورية العليا ترفض نقل الحوار من صنعاء. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.